بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه الحلقة،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا أيها الحضور الكرام، إن درس هذه الليلة من الدروس المهمة التي يحتاجها كل مسلم، وذلك لعموم البلوى بها وكثرة شفاوى الناس منها، أعني مما سيأتي من الوسوسة إن شاء الله، وتكرار السؤال عن هذا الأمر وتردد أو ترداد السؤال عنه بين الفينة والأخرى. هذا الموضوع الواسطة هو موضوع الوسوسة. الوسوسة أيها الإخوة هي من مداخل الشيطان على بني الإنسان، بل هي أعظم الأسلحة وأكبر الأسلحة التي عنده لإضلال بني آدم، فإن الله جل وعلا اقتضت حكمته عز وجل أن يكون على ظهر هذه الأرض وأن يوجد على هذه البسيطة أجناسا من خلقه يخالفون تماما بني آدم في خلقتهم وفي حالهم وأمورهم، ألا وهم الشياطين. والشياطين جعلت فيها خاصية، ألا وهي الحب الأذى وإيصال الضار إلى الآخرين. لهذا حذرنا الله تبارك وتعالى أشد التحذير من الشيطان ومداخله وساوسه، فقال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكشف لنا عن مقاصد هؤلاء الشياطين وأهدافهم، فقال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا هو مقصد الإنسان، مقصد الشيطان، وهذا هو هدفه. الوساوس أيها الإخوة التي تدخل على بني آدم من قبل الشياطين غالبا ما تدخل عليه في بابين: الباب الأول باب العقيدة والتوحيد والإيمان، فإن الشيطان أحرص ما يكون على إفساد عقيدة المسلم وإلقاء الشبه في قلبه وإيصال الشكوك إلى نفسه في هذه الأمور الغيبية التي كلفه الله عز وجل باعتقادها. الباب الثاني الذي يدخل على الشيطان من خلاله على بني آدم الوسوسة في باب العبادات: الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج ونحو ذلك. وحتى يتبين لنا العلاج في هذا الباب وفي هذا الباب، ننظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإلى كلام أهل العلم في هذا الأمر. ما هي الأمور التي وجهنا إليها؟ وما هي الوسائل التي أرشدنا إليها للخلاص من هذا الأمر الذي قد دخل من خلاله الشيطان على بني الإنسان؟ أولا، الوسوسة في باب العقيدة والتوحيد والإيمان. الشيطان أيها الإخوة أحرص ما يكون على إفساد عقيدة بني آدم، وذلك بإلقاء الشبه في قلبه كما تقدم، وتصوير الأمور الغيبية بأمور لا أصل لها ولا وجود لها في الواقع أصلا، بل يصل به الأمر والعياذ بالله إلى أن يوقع ويلقي في نفوس بني آدم أمورا كفرية. ينفر الإنسان بطبعه السليم وفطرته المستقيمة من النطق بها قربا عن اعتقادها، وهذا الأمر الوسوسة في باب العقيدة لم يستمره حتى الصحابة رضي الله عنهم. لهذا شكى كثير من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، بل توالت أسئلتهم واستفتاءاتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص هذا الأمر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، يعني فيما يتعلق بالأمور الغيبية، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك محض الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه أشياء، أو إنا لنجد في أنفسنا أشياء ما نحب أن نتكلم به، وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا أيها الأخوة؟ على الدنيا كلها. فهذا الصحابي يقول إنه لتقع في نفوسنا أشياء لو أعطينا الدنيا كلها ما أحببنا أن نتكلم بها من شدتها وخطورتها. فقال عليه الصلاة والسلام: أو وجدتم ذلك؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء ما يحب أن يتكلم بها. فقال عليه الصلاة والسلام: قد وجدتم ذلك؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذه الأحاديث أيها الإخوة تعطينا جواب النبي عليه الصلاة والسلام وموقفه صلى الله عليه وسلم من هذه الوساوس، وما هو حاصل هذه الخواطر التي تأتي بني آدم في هذا الباب. كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: يا من وجدتم هذه الخواطر المتعلقة بذات الله أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالإيمان بالملائكة أو بالقرآن أو بالأحد ذاته، كأنه يقول لهم عليه الصلاة والسلام ويطمئنهم ويرفع القلق عن قلوبهم: اطمئنوا، فهذا دليل الإيمان. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني هذا من علامات ودلائل الإيمان البينة الظاهرة، لأن إيمانكم بالله صحيح اشتد الشيطان عليكم فأتى بهذه الخواطر. ذاك صريح، يعني ذاك من أوضح وأبرز علامات الإيمان، ذاك صريح الإيمان. ثم طمأنهم أيضا فقال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. أي أن استعظامكم لهذه الأمور ونفرتكم من هذه الأشياء والخواطر التي تقع، هذا دليل آخر أيضا على إيمانكم، لأن النفس لما كانت سليمة والقلب لما كان صحيح الاعتقاد في الله عز وجل نفر من هذه الأشياء التي يلقيها الشيطان. هناك أمثلة عديدة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص هذا الباب، ووجه صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الشرعي. يعني من الناس من يأتي ويقول: إن الشيطان يأتيني ويقول لي: إذا كان الله قد خلقك إذن فمن الذي خلق الله؟ هذا كثير من الناس يشتكي منه. بعض الناس يشتكي في أمور تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا أستطيع حقيقة أن أتكلم بها، حتى أن أحدهم جاء عند يطاف يبكي من شدة هذه الخواطر السيئة التي يلقيها الشيطان في قلبه فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يتعلق يأتي أمير الشيطان ويأتيه بضغوط تتعلق بالإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام إلى غير ذلك. فهناك أمور نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام وضرب أمثلة عليها، منها ما ذكرته لكم قبل قليل. طيب، المهم في هذا الباب ما هو العلاج؟ كيف خلاص من هذه الخواطر السيئة والوساوس الرديئة التي يعاني منها الناس الآن؟ الجواب أيها الأخوة يكون بعدة أمور، والمرجع في ذلك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتزمه الإنسان على وجهه الصحيح وكان موقنا في الله عز وجل وواثقا بوعد الله تبارك وتعالى ووعد نبيه أن هذا هو سبيل الخلاص، لا شك أنه سيتزم بذلك وستزل عنه هذه الوساوس. أولى العلاجات أيها الأخوة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وثانيها الانتهاء عن هذه الخواطر. يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، من خلق كذا وكذا، حتى يقول له من خلق ربك؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. علاجان في حديث واحد. فليستعذ بالله يعني يلجأ إلى الله عز وجل ويعتصم به، وذلك بالاستعاذة بالله، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن هذا معنى الاستعاذة أيها الأخوة، معنى الاستعاذة الاعتصام بالله واللجوء إليه تبارك وتعالى، ونهاره من هذه الخواطر إلى رحمة الله ورفقه ورفق الله. ولينتهي، ما معنى ينتهي؟ يعني لا يسترسل بهذه الخواطر. المشكلة التي يقع فيها الآن كثير من الناس الاسترسال مع هذه الخواطر، التجاوب مع هذه الوساوس، تأتي الخاطرة يمشي معها لا يعرف عواقبها وخطورتها، فيتجاوب حتى تتمكن منه، فإذا تمكن منه صعب عليه أن يتخلص منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فليستعذ بالله ولينتهي، يعني لا تلتفت، لا تلقي بالك، لا تجعل لها أي اعتبار، امضي في طريقك كأنها غير موجودة، فليستعذ بالله ولينتهي. إذن هذان علاجان من أهم العلاجات. العلاج الثالث، الوسيلة الثالثة، قول آمنت بالله، وهذا يتضمن الإقرار بوحدانية الله والتصديق به تبارك وتعالى، وأنه وحده هو الإله الحق الذي قد خلق هذا الكون كله واستحق تبارك وتعالى العبودية له. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول، كما قال عليه الصلاة والسلام، فيقول له: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ يسترسل معه الشيطان: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. يعني خلاص صدقت، وصلنا إلى حد ما يمكن أن يتحدث، فليقل آمنت بالله، أي صدقت بوجود الله وأقررت بوحدانية الله وآمنت بأن الله عز وجل منزه عن كل هذه الخواطر وهذه الوساوس. العلاج الرابع، قراءة سورة الإخلاص. قراءة سورة الإخلاص مع التفت على الجهة اليسرى ثلاثة. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أو يوشك الناس أن يسألوا نبيهم حتى يقول قائل: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قالوا ذلك فقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليدخل عن يساره، جاء في رواية أخرى عند أبي داود ثلاثة، وليدخل عن يساره وليستعذ بالله من الشرك. هذه ثلاث درجات في الحديث. لاحظوا أيها الإخوة، قراءة سورة الإخلاص إيش السر فيها؟ السر في هذا أن هذه السورة احتوت على صفات الله عز وجل، واشتملت على التعريف بالله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، أي هو الواحد عز وجل الذي لا شيء مثله ولا شيء يماثله تبارك وتعالى، ولا شيء ولا سمي له. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي إذا كان هو الواحد وحده سبحانه وتعالى فلا أحد يشاركه في صفاته ولا أفعاله ولا وجوده عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني الذي تقصده الخلائق تتوجه إليه بالدعاء والرغبة والرغبة. لم يلد ولم يولد، أي أنه عز وجل ليس ناشئا من فرد، لم يلد هو عز وجل فليس أحدا ينشأ عنه، ولم يولد ليس ناشئا عن أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لا يشابه أحد في شيء من الأشياء أبدا، كما قال الله عز وجل هل تعلم له سبيلا، وقال ليس كمثله شيء. فالله تبارك وتعالى هذه الصفات. فلما كانت هذه السورة تبين لنا من هو الله عز وجل، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءتها، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. قال لم يدخل عن يساره ثلاثة، التفت معروف والعدد واضح أيضا مع الاستعاذة بالله. العلاج السادس في هذا قراءة قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثبت عن أبي داود من حديث أبي زمير، أبي زمير هذا التابعي اسمه سماك بن الوليد، يقول أبو زمير قلت لابن عباس ما شيء أجده في صدري، يعني هناك أشياء أجدها في صدري من هذه الأمور المتعلقة بذات الرب عز وجل. قال ابن عباس ما هو، ما هي الأشياء؟ قال ما أستطيع أن أتكلم. فقال ابن عباس وقد علم ما حصل له، قال أشيء من شك، شيء يتعلق بالشكوك في ذات الرب عز وجل، أشيء من شك؟ فقال نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنه ما سلم من ذلك أحد، ما سلم من ذلك أحد، فإذا وجدت شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء، أي اقرأ هذه الآية التي من سورة الحديث. لماذا؟ لأن هذه صفات الله عز وجل، عندما يأتيك يقول لك من خلق الله يتسلسل، يعني أنه إذا كان للخالق، إذا كان الله الخالق، طيب من هو خالق هذا الخالق، ويتسلسل إلى آخره. فأدله ابن عباس على هذه الآية، هو الأول الذي لا أحد قبله عز وجل، لأن جاء تفسير هذه الآية من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه. فهذه أيها الأخوة هي خلاصة الأدوية وخلاصة الوسائل التي بها يسلم المرء إن شاء الله من وسائل الشيطان في هذا الباب وهو باب الإيمان والاعتقاد. إن قام بها الإنسان صادقا متوكلا على الله مستعينا به فإنه لا بد أن تزول عنه بإذن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في إحدى الحديث في خصوص هذا الموضوع فإن ذلك يذهب عنه، فإن ذلك يذهب عنه. هذا يتعلق بباب الإيمان والعقيدة. الباب الثاني باب العبادات والأذكار، وهذا هو الذي يعني هو البحث الذي لا ساحل له الحقيقة، وعامة شكاوى الناس من هذا الباب، باب الوساوس في باب العبادات. في الطهارة تجد الواحد منهم يمكث طويلا، أجل لك من الله الخلاء والحمام، يبقى طويلا فيه. لماذا هذا البقاء الطويل؟ يقول أتنظف. ما هي صفة هذه النظافة التي تتنظفها؟ يقول هذا أمر ثاني، يبالغ في استعمال الماء، يبالغ في استعمال الماء، حتى أن هذا الماء الذي يستعمله للاستنجاء ربما يكفي عشرات من الناس، فتجد المبالغة والإسراف الذي لا حد له في الحقيقة. بعضهم إذا وقع شيء فقط من النجاسة على إحدى أعضائه أو أحد أعضائه تجد الشيطان يسوّل له بأنه أيضا هناك مواضع أخرى قد أصابها البدن، ماذا يفعل؟ يغتسل. وبعض الناس ربما يغتسل في اليوم ولا عشر مرات، ولا عشر مرات، وهذا لمسناه في بعض الأخوة. بعضهم يأتيه الشيطان صورة من صورة الوساوس يخيل إليه أنه قد انتقل الوضوء، يشعر بحركة في بطنه مثلا، فيقول له الشيطان أنه انتقل الوضوء. صورة أخرى تجد أنه يكثر عليه الشك، دائما الشك، يعني توضأ مثلا وصل إلى الرأس يمسح رأسه، يأتيه الشيطان لربما أنك نسيت ماذا؟ يسيف يغسل اليد اليمنى، يذهب ويعود يغسل اليد اليمنى ثم يكمل. إذا وصل إلى مرة ثانية يقول لعلك قد نسيت المضمضة، يذهب ويعود مرة ثانية ويتمضمض ثم يكمل، وهكذا دوالك في المرة. حتى أن يعني بعض الموسوسين في هذا يقول إن يدي قد احترقت وأصبحت تتقشر من كثرة استعمال الماء، خاصة يقول أنني لا أطيق إلا الماء الدافئ أو الماء الذي يكون فيه حرارة، يقول فأصبحت يدي خلاص بدأت العظام تظهر من شدة استعمال الماء. وهذا لا شك باب خطير أيها الإخوة، يقصد الشيطان منه إفساد العبادة والطاعة. يدخل على الإسلام أي باب من باب الكسر. الدافع الآن لو تسأل أي واحد موسوس في هذا إيش الدافع لك؟ يقول أخاف على عبادتي، أخاف أن وضوئي لا يخلق، وهو دافع ليسمو حسنة، لكن هل الأعمال موافق للشرع؟ الجواب تعالوا في باب الصلاة، تعالوا في باب الصلاة والقرآن، تجد تكرار النية عند من يجهر بالنية والتلفظ بالنية لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام. تجد الواحد يكرر نويت 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 هكذا، لا تجده يعني يفكر إلا في مسألة نويت نويت نويت. إذا نوى ودخل قال الله أكبر يأتي الشيطان أكبر، كلمة أكبر لم تخرج جيدا، يعيد ما كان الله أكبر حتى أنه يتقعر الباء، لا الباء كان المخرج فوق شوي، لا بد يحسن المخرج وهكذا. أي الشفاء لم تنطبق جيدا، ما قال الله أكبر. والله يا أخوة هذا من واقع، هذا من واقع، ليس شيء خيالي من الحقيقة. انظروا إلى مجال الفاتحة، تجد يعيد الفاتحة مرة ومرتين وثلاثة، يأتيه الشيطان يقول لو أنت لم تحسن المخارج إلى آخره. لكن أكثر ما يحصل هو الشك، الشك يدخل الشيطان على بني آدم منه كثيرا. وخذوها قاعدة أيضا، الشك غير معتبر في حالتين، الشك لا يعتبر في حالتين. الحالة الأولى إذا كان بشكل دائم ومستمر عند الإنسان، دائما يشك دائما يشك، في الوضوء يشك دائما، في الصلاة يشك دائما، هذا يحصل. بعض الناس يقول إذا بدأت أقرأ في السورة التي كان الفاتحة يأتيني الشيطان يقول لعلك لم تقرأ الفاتحة، فيعيد الفاتحة وهكذا. حتى الأسبوع الماضي سأل أحدهم يقول دائما في الركعة الثانية في السجدة الثانية والأخيرة دائما سجود سهو، دائما يغير من ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية دائما. فإذا نقول هذا الشك إذا كان بشكل دائم ومستمر لا يلتفت إليه أبدا لأنه واضح أنه وسواس. الحالة الثانية التي لا يلتفت إليها في الشك إذا وقع الشك بعد العبادة، يعني أتم الإنسان العبادة وجاءه الشك، شخص أتم الوضوء أكمل الوضوء إكمالا على السنة، لما وقف يصلي جاءه الشيطان يقول لعلك لم تنسخ راسك، ايش القاعده؟ لا يلتفت اليه الشك بعد الإيمان، بعد اداء العباده واتمامها لا اعتراض بها. شخص طاف حول البيت سبعه اشواط، لما وصل للسير قال الشيطان لعلك قد نسيت الشوط الاخير، لا يلتفت اليه. بعد الصلاه شخص أتم صلاته لما بدأ أقرأ الأذكار جاءه الشيطان لعلك نسيت الركعة السجود الثاني من الركعة الثانية، لا يلتفت إليه. الشك بعد العبادة لا عبرة به، فهاتان حالتان بحفظهما ومعرفتهما يتبين الإنسان كيف يتعامل مع هذا. ما هو الشك المعتبر إذا؟ الشك المعتبر هو الشك الذي يأتي أحيانا وأيضا يغلب على الإنسان أنه فعلا شك، ليس بهذه الطريقة وعلى هذا وعلى هذه السورة. طيب هذا الوسواس أيها الأخوة الذي في باب العبادة ما علاجه؟ علاجه قريب من علاج الباب السابق أو الباب العقيدة. أولا نقول له الجأ إلى الله بالدعاء وسل الله عز وجل العافية واطلب من الله عز وجل أن يصرف عنك هذه الوسواس. الأمر الثاني أيضا عدم الالتفات والاسترسال مع هذه الخواطر التي تأتي، فلا تلقي لها بالا ولا تجعل لها اعتبارا. الأمر الثالث أيها الإخوة الفقه في الدين، وهذا من أهم الأمور. لأن حقيقة الوقوع في هذه الأشياء ما حصل إلا بسبب الجهل كما قال ذلك ابن الجوزي وغيره. الوقوع في هذه الخواطر وهذه الوساوس ما جاء إلا بسبب الجهل الدين. فمعرفة الإسلام أن الطهارة على هذه الصورة، والعلم بأن الوضوء على هذه الهيئة وهذه الكيفية، وأنه لا يجوز له أن يزيد على ثلاثة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر وتوعد بالزيادة على ثلاث غسلات، قال من زاد على هذا واستزاد فقد أساء وتعدى وظلم، وصفه بهذه الأوصاف الثلاث: التعدي والظلم والإساءة. فإذا علم الإنسان أنه لا يجوز الزيادة على هذه الثلاث الغسلات أصبح له ماذا؟ أصبح له حد لا يجوز له أن يتجاوز. إذن لابد أن يقف على هذا الحد، إذا وقف عليه يغلق على نفسه الوسواس. إذن معرفة الإنسان أيها الإخوة الصفات الشرعية، معرفة الإنسان الصفات الشرعية للعبادات: الصلاة كيف هي، الوضوء كيف هو. إذا علم بهذا فإن باب الوسواس ينطلق عنه. لماذا؟ لأنه بالفقه في الدين أيها الإخوة يحقق الإنسان باب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأفعاله صلى الله عليه وسلم سليمة من الوسوسة، لا شك في ذلك ولا ريب، بل كل أفعال الموسوسين مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. ففي هذه الحالة أيها الإخوة إذا طبق الإنسان هذا الأمر فإنه لا شك سيزول عنه هذا الخاطر، تذهب عنه هذه الوساوس التي تهلك العبد في الحقيقة، تهلكه في دينه، بل تضر عقله في الحقيقة. حتى بعضهم يقول أصبحت كالمجنون، لا أدري، بل بعضهم يقول يمضي علي يعني الأوقات وأنا أتوضا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم حذر من هذا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاة فلا يدري صلى ثلاثا وأربعا، هل يدري على مسلم؟ هذا متى؟ هذا الشك المحتمل. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم يخيل إليه أنه يجد الشيء، بل قال جاء في بعض الأحاديث أنه أن المرأة أو أن أحدهم يجد حركة في دبره، فإن الشيطان ينفخ في دبر بني آدم يخيل إليه أنه قد خرج منه الشيء وليس جهاز. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف لا من صلاة حتى يسمع صوتا أو يدبر، يعني يتيقن نقض الوضوء. هذه الأمور أيها الإخوة إذا تعاطاها المرء فإنه لا شك سيسلم من هذه الوساوس. والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا
محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.